البداية عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة الذكرى السنوية 14 لرحيل السيد الشهيد محمد صادق الصدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الرابع والأخير من تنبيهات البراءة هو في الحقيقة تتمة لما ذكرناه في النكتة الأولى من التنبيه الثاني، حيث قلنا هناك إننا وإن كنا نؤمن بالبراءة العقلية والشرعية، وأن الاحتياط ليس واجبا، ولكن الاحتياط حسن وراجح ومطلوب عقلا وشرعا مطلقا، سواء في الشبهات التحريمية أو الشبهات الوجوبية، في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، مطلقا الاحتياط حسن وراجح ومطلوب عقلا وشرعا. هذا ما قلناه سابقا. الآن نتمم المطلب ونقول الاحتياط حسن وراجح مطلقا من ثلاث جهات أخرى. الجهة الأولى، نقول فيها الاحتياط حسن مطلقا سواء قامت الحجة الشرعية على عدم الإلزام أو لم تقم الحجة الشرعية، حتى يعني شو نريد نقول، حتى لو قامت لدينا حجة شرعية على عدم التكليف وأن هذا التكليف ما موجود، مع ذلك الاحتياط يبقى حسنا. فلو جاءنا خبر ثقة معتبر دل على أن التدخين ليس حراما، يعني نفى الحرمة ورواية معتبرة، ولكن مع ذلك يبقى الاحتياط حسنا، لأن خبر الثقة لا يورث القطع واليقين، بل يبقى هناك احتمال للخطأ، وإذا بقي احتمال للخطأ فالاحتياط يكون حسنا بلحاظ تحصيل الواقع. وهكذا لو جاءنا خبر ثقة يدل على عدم وجوب شيء، المثال الأول للشبهة التحريمية، هذا المثال للشبهة الوجوبية، جاءنا خبر ثقة قال هذا الشيء ليس واجبا، لكنه مع ذلك يبقى الاحتياط والإتيان به أمرا حسنا، لأن خبر الثقة ليس يقينيا ومطابقا للواقع 100%، لا، يمكن فيه الخطأ والاشتباه، فالاحتياط حسنون. هذا كله في الشبهات الحكمية، وهكذا الأمر في الشبهات الموضوعية، فالاحتياط حسن حتى لو كانت هناك أمارة معتبرة على عدم الحرمة أو عدم الوجوب. مثلا لو شككنا في أن هذا السائل الخارجي خل أو خمر، فهذه شبهة موضوعية، ثم قامت البينة على أنه خل وليس خمرا، إذن يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ يجوز شربه اعتمادا على البينة، ولكن مع قيام البينة على عدم الخمرية، مع ذلك الاحتياط حسن بأن نترك مشكوك الخمرية ولو قامت البينة على عدم الخمرية. أو جاءنا دليل يقول أكرم العالم، وشككنا أن زيدا عالم فيجب إكرامه، أو ليس عالما فلا يجب إكرامه، ثم جاءتنا بينة تقول إن زيدا ليس بعالم، يعني يجب إكرامه أو لا يجب؟ لا يجب إكرامه، ولكن مع ذلك الاحتياط حسن بأن نكرمه، وذلك لأن هذه الأمارة الدالة على عدم الخمرية أو الأمارة الدالة على عدم العالمية لزيد، هذه الأمارة من المعقول والمحتمل ولو ضعيفا أنها قد تخطئ الواقع، فيبقى الاحتياط حسنا. هذه الجهة الأولى. إذن الاحتياط حسن مطلقا، سواء قامت حجة على عدم التكليف الإلزامي، يعني عدم الوجوب أو عدم الحرمة، أو لم تقم حجة على العدم، وسواء قامت أمارة على عدم الوجوب والحرمة في الشبهة الموضوعية أو لم تقم أمارة معتبرة، على كل حال الاحتياط حسن. الجهة الثانية، الاحتياط حسن مطلقا، سواء كان المحتمل من الأمور التي يهتم بها الشارع اهتماما كبيرا كقضايا الدماء والأعراض وحقوق الناس، فالشارع يهتم بهذه الأمور اهتماما كبيرا، أو كان الشيء المحتمل والمشكوك ليس من الأمور المهمة عند الشارع بل أمور بسيطة وجزئية، على كل حال الاحتياط حسن، فالاحتياط حسن وراجح وجميل، سواء كان في الأمور المهمة عند الشارع أو في الأمور غير المهمة عند الشارع، فهو حسن على كل حال. الجهة الثالثة أيضا نقول الاحتياط حسن على كل حال، سواء كان احتمال التكليف قويا كما وصل إلى درجة الظن، أو كان بدرجة مساوية كما في الشك، أو كان احتمال التكليف ضعيفا كما في الوهم. على كل حال الاحتياط، يعني إذا احتملت الوجوب درجة 60% واحتمال قوي الاحتياط حسن، احتملت 50% الاحتياط حسن، احتملت 20% الاحتياط حسن. فالاحتياط حسن مطلقة سواء قامت الحجة على عدم التكليف أو لم تقم، وهذا في الجهة الأولى، وسواء كان الأمر المحتمل مهما عند الشارع أو ليس مهما، هذه الجهة الثانية، وسواء كان الاحتمال قويا أو ضعيفا، هذه الجهة الثالثة. على كل حال الاحتياط حسن، ولا يوجد حد لحسنه إلا إذا أدى إلى اختلال نظام المعاش العام. إذا أدى لاختلال النظام فالاحتياط ليس حسنا، هذا حده، ما عدا ذلك الاحتياط حسن على كل حال. ثم يقول المصنف: وبما أنه عادة الاحتياط التام الكامل المطلق عادة يؤدي إلى اختلال النظام، يعني الإنسان إذا في حياته يريد يطبق الاحتياط 100% في كل شيء، يختل النظام أو لا يختل؟ من الواضح سيختل النظام. ولذلك يقول المصنف: من الأفضل أن ينتقل إلى الاحتياط الجزئي، بأن من البداية يرجح بعض الموارد فيحتاط فيها ويترك الموارد الأخرى. هسه شلون يرجح بعض الموارد فيحتاط فيها ويترك الموارد الأخرى؟ هذا الترجيح إما لأهمية المورد المشكوك، كما لو كان متعلقا بالدماء والأعراض وحقوق الناس فيحتاط في هاي الأمور المهمة ويترك ما عدا ذلك، أو يرجح بحسب الاحتمال، يعني في الموارد التي يكون فيها الاحتمال قويا يحتاط، كما في الموارد التي فيها ظن، أما الموارد التي احتمالها ضعيف كالوهم 10% 20% فيحتاط أو لا يحتاط؟ لا يحتاط. فالاحتياط تبعيضي بأن يختار المحتمل الأهم أو يختار الاحتمال الأهم فيحتاط فيه ويترك الباقي. قال: التنبيه الرابع: حسن الاحتياط مطلقا فيما لم يخل بالنظام، أنه قد عرفت، أين قد عرفت؟ في النقطة الأولى من التنبيه الثاني، حسن الاحتياط عقلا ونقلا. ولا يخفى أن الاحتياط مطلقا كذلك، يعني شنو كذلك؟ حسن عقلا وشعرا، وهي قلناها سابقا مطلقا، لكن راح نضيف كم جهة؟ ثلاث جهات. الجهة الأولى: حسن مطلقا حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو عدم الحرمة. يعني قامت لديك حجة، خبر ثقة على عدم الوجوب أو عدم الحرمة، ومع ذلك الاحتياط حسن بأن تأتي ما احتملت وجوبه وتترك ما احتملت حرمته. هذا في الشبهة الحكمية. أو أمارة، يعني كان هناك أمارة معتبرة على أنه المين يزع الضمير؟ المورد المشكوك والمحتمل، على أن هذا المشكوك ليس فردا للواجب. لمن مثلنا له؟ عدم عالمية زيد، قامت أمارة على عدم كونه فردا للعالم، فهو ليس فردا للإكرام الواجب. أو ليس فردا للحرام، قامت البين على عدم خمرية المائع. هذا وين في الشبهة موضوعي؟ الأول عدم الوجوب أو الحرمة في الشبهة الحكمية، الثاني في الشبهة موضوعية. على كل حال الاحتياط حسن، طبعا إلى حد واحد اللي هو شنو؟ ما لم يخل بالنظام فعلا، فعلا قيد للإخلال، فإذا أخل بالنظام حسن أو ليس حسن؟ ليس. فالاحتياط قبل ذلك، يعني قبل وصوله إلى حد الإخلال بالنظام، مطلقا يقع حسنا. أما إذا أدى إلى الإخلال بالنظام فهو ليس بحسن. وإذا تذكرون ذكرنا حدا آخر للاحتياط، اللي هو شنو؟ الوقوع في العسر والحرج، فإنه لا يكون حسنا شرعا. لكن المصنف أشار إلى ذلك الآن أو لم يشر؟ قصر الأمر على شنو؟ الإخلال بالنظام، ولم يشر إلى العسر والحرج. لماذا؟ وذلك لأن قضية العسر والحرج بلحاظ الاحتياط الشرعي، وهذا منحصر بالاحتياط الواجب. يعني نقول الاحتياط واجب إن قلنا به، ما لم يؤدي إلى العسر والحرج فليس بواجب. أما الاحتياط المستحب، إذا أراد الإنسان أن يحتاط احتياطا مستحبا وكان يؤدي إلى العسر والحرج، فهو حسن أو ليس حسن؟ حسن ولا إشكال فيه، وإن أدى إلى العسر والحرج. لكن هذا وين؟ في المستحب. أما في الواجب فحده العسر والحرج. وبما أن كلامنا في الاحتياط المستحب وليس الاحتياط الواجب، فالعسر والحرج ليس حدا للاحتياط المستحب. فالاحتياط المستحب له حد واحد، وهو إخلال النظام، الاختلال في النظام، هذا فقط. أما العسر والحرج فهو خارج عن محل كلامنا، لأنه قيد للاحتياط الواجب وليس قيدا للاحتياط المستحب، ولذلك لم يشر إليه المصنف. زين، هاي الحالة الأولى اللي تعرضنا لها، أو الجهة الأولى. الجهة الثانية، والاحتياط حسن مطلقا سواء كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرهما. يعني شنو؟ يعني ليس في الأمور المهمة، يعني سواء كان في الأمور المهمة أو ليس في الأمور المهمة فهو حسن. الجهة الثالثة، والاحتياط حسن مطلقا سواء كان احتمال التكليف قويا أو كان احتمال التكليف ضعيفا. في الحالة الثانية نظرنا إلى المحتمل، أهمية المحتمل. في الحالة الثالثة نظرنا إلى أقوائية الاحتمال، سواء كان الاحتمال قويا أو ليس قويا، وسواء كانت الحجة على خلافه أو لا، أو لا يعني لا توجد حجة على خلاف هذا الاحتمال. على كل حال الاحتياط حسن. ثم يقول المصنف: كما أن الاحتياط الموجب لذلك، يعني شنو لذلك؟ لاختلال النظام. كما أن الاحتياط الموجب لاختلال النظام لا يكون حسنا كذلك، يعني شنو؟ يعني مطلقا لا يكون حسنا مطلقا. وأي احتياط يؤدي إلى اختلال النظام؟ عادة يا احتياط الاحتياط التام الشامل. ولذلك يقول المصنف: وإن كان الراجح التبعيض في الاحتياط المستحب، طبعا في المستحبات، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك، لمن التفت، التفت إلى أن الاحتياط الكامل التام سيؤدي إلى الإخلال بالنظام، إذا التفت إلى أنه سيؤدي إلى الإخلال بالنظام فينتقل إلى التبعيض. وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الآن ترجيح بعض الاحتياطات ويحتاط احتياطا متجزئا، يعني بيا موارد، يقول يرجح بعض الموارد يحتاط بها وبعض الموارد ما يحتاط بها، والترجيح إما على أساس المحتمل كما في الدماء والأعراض أو على أساس الاحتمال، يعني قوة الاحتمال، ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا فيأخذ بالأمور التي احتمالها قوي ويترك الأمور التي احتمالها ضعيف، أو محتملا فيحتاط في الأمور التي الشارع يهتم بها كالدماء والأعراض ولا يحتاط في الأمور الأخرى. فافهم، لعله إشارة إلى أنه في تلك الأمور المهمة وخصوصا الأمور المهمة بلحاظ المحتمل كالدماء والأعراض يكون الاحتياط فيها واجبا وليس مستحبا، فيكون خارجا عن محل كلامنا، لأن كلامنا في الاحتياط الحسن الراجح المستحب وليس في الاحتياط الواجب. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. وبهذا ينقضي الكلام بحمد الله ومنته عن الأصل الأول من الأصول العملية، وهو أصل البراءة. أما الأصل الثاني، الأصل الثاني من الأصول العملية هو أصالة التخيير. أصالة التخيير، وهي أصل عقلي محض 100%، ومورده دوران الأمر بين المحذورين. توضيح ذلك: إن المكلف إذا شك في إلزام كوجوب أو حرمة فتارة يدور الأمر بين الإلزام وما عدا الإلزام، يعني يدور الأمر بين الوجوب والإباحة، الوجوب والاستحباب، الوجوب والكراهة، يعني أحد الطرفين إلزام والطرف الآخر ليس إلزام، أو يدور الأمر بين الحرام والمكروه، وبين الحرام والمستحب، وبين الحرام والمباح، يعني يدور أيضا بين الإلزام وغير الإلزام، إن كان الأمر كذلك فهذا هو مورد للبراءة العقلية والشرعية، وهذا ما كنا نتكلم عنه لحد الآن. ولكن تارة أخرى يدور الأمر بين إلزامين، بنحو لا يمكن الجمع بينهما، كما لو دار أمر صلاة الجمعة بين كونها واجبة أو كونها شنو؟ حراما. صلاة الجمعة إما واجبة وإما حرام، الوجوب إلزام بالفعل، والحرمة إلزام بالترك، فكلاهما إلزام، وهذا هو المسمى بدوران الأمر بين المحذورين. والشيخ الأنصاري قدس سره في مبحث دوران الأمر بين المحذورين جعل الكلام في أربع مسائل، وذلك لأن دوران الأمر بين المحذورين إما أن يكون سببه فقدان النص الشرعي، كما لو انقسم المسلمون إلى فريقين، الأول يقول بوجوب الجمعة والثاني يقول بحرمتها، ولكن لا يوجد لدينا نص شرعي أبدا، مثلا ما عندنا لا آية ولا رواية لا على الوجوب ولا على الحرمة، فقط عندنا إجماع مركب من المسلمين إما وجوب وإما حرمة، وهذا الإجماع المركب ينفي الكراهة والاستحباب والإباحة، حينئذ يدور الأمر بين المحذورين لفقدان النص، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أو أن يكون الدوران بين المحذورين لإجمال النص، يعني يوجد لدينا نص لكن مجمل، يوجد لدينا أمر ولكن لا ندري أن هذا الأمر حقيقي مولوي فيدل على الوجوب، أو أن هذا الأمر للتهديد، وإذا كان للتهديد من قبل المولى فهو يدل على الحرمة، فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة لإجمال النص، النص موجود لكن مجمل. المسألة الثالثة: دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصين، يعني رواية تقول هذا الشيء واجب ورواية أخرى تقول هذا الشيء حرام فيتعارض النصان فيدور الأمر بين المحذورين. كم مسألة لحد الآن؟ ثلاث، كلها في الشبهات الحكمية. المسألة الرابعة تتعلق بالشبهة الموضوعية. لو ورد لدينا دليل يقول يجب إكرام العادل، ودليل آخر يقول يحرم إكرام الفاسق، وشككنا في زيد هل هو عادل فيجب إكرامه أو فاسق فيحرم إكرامه، فيدور الأمر بين المحذورين بسبب الشك في أمر خارجي وهو عدالة زيد على نحو الشبهة الموضوعية. فجعل الشيخ الأنصاري البحث في أربع مسائل. أما المصنف فجعل البحث في مسألة واحدة، لأن المناط في الجميع واحد، فقال إذا علمنا إجمالا بوجود إلزام ولكن لا ندري تفصيلا أن هذا الإلزام هل هو وجوب أو حرمة، دار الأمر بين المحذورين. هسه شنو سبب الشك؟ سواء كان فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين أو أمور خارجية، فهذا ليس مهما. المهم ما هو؟ المهم أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. لذلك عندنا مسألة واحدة، فما هو الحكم إذا دار الأمر بين المحذورين؟ المصنف يطرح خمسة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول إن هذا المورد مجرى للبراءة العقلية والبراءة الشرعية. أما البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، فنقول إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فهل تم البيان على الوجوب أو لم يتم؟ لم يتم، فنقول قبح العقاب بلا بيان. هل تم البيان على الحرمة؟ لم يتم، فنقول أيضا قبح العقاب بلا بيان، فنجري البراءة العقلية. وهكذا البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن الوجوب ليس معلوما فيشمله حديث الرب، والحرمة ليست معلومة فيشملها حديث الرب، فهو مجرى لأصالة البراءة العقلية والبراءة الشرعية. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني أن نقول بترجيح أحدهما تعيينا، هو الأمر مو يدور بين الوجوب والحرمة، أن هذا الأمر واجب لو حرام، يقول الرجح جانب الحرمة تعيينا ونتعامل معه معاملة الحرام، وهذا ما ذهب إليه الكثير، حيث قالوا في دوران الأمر بين المحذورين شو نسوي؟ نرجح جانب الحرمة على جانب، فنتعامل معه معاملة الحرام، ولعله طبعا ذكروا له أدلة عديدة، من جملة هذه الأدلة لعله لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. إذا كان واجب فيه منفعة، إذا كان حرام فيه مفسدة، فيدور الأمر بين جلب المنفعة ودفع المفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لذلك نحكم بترجيح جانب الحرمة تعيينا. الوجه الثالث أن نحكم بالتخيير الشرعي الظاهري، يعني نقول الشارع يخيرنا بين الأخذ بجانب الوجوب فنقدم على هذا العمل، وبين اختيار جانب الحرمة فنترك هذا العمل. فالشارع أطلق لنا العنان وأجاز لنا أن نختار واحدا منهما، وهذا تخيير شرعي ظاهري. هذا الوجه، هذا الوجه الثاني. الوجه الرابع أن نقول بالتخيير العقلي، إذا رجعنا إلى العقل فالعقل يحكم بالتخيير. لماذا؟ لماذا؟ وذلك لأنه في هكذا موارد الموافقة القطعية مستحيلة، والمخالفة القطعية مستحيلة، بل المتحقق هو الموافقة والمخالفة الاحتمالية. لأنك إذا شككت أن هذا الشيء واجب أو محرم فبالنتيجة إما أن تفعله وإما أن تتركه، فإن فعلته فهي موافقة احتمالية للوجوب ومخالفة احتمالية للحرمة، إذن إن تركته موافقة احتمالية للحرمة ومخالفة احتمالية للوجوب، ولا يمكن أن تفعله وتتركه في نفس الوقت، لا يمكن ذلك، اجتماع للنقيضين بالنتيجة. ولذلك الموافقة القطعية مستحيلة والمخالفة القطعية مستحيلة، فلا يبقى لدينا إلا شنو؟ الموافقة والمخالفة الاحتمالية، فأي طرف تختاره فهو موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية للطرف الآخر، ولذلك ما نقدر نرجح طرف دون طرف، فنقول العقل يحكم بالتخيير بينهما. فهذا تخيير عقلي. فشنو الفرق بين الوجه الرابع والثالث؟ الثالث تخيير شرعي ظاهري، الرابع تخيير عقلي. مع الإيمان، هذا الوجه الرابع، مع الإيمان بأن الشارع ليس له حكم في هذا الموضوع، يعني فقط عندنا تخيير عقلي، أما شرعا يقول ما نقدر لا نجري البراءة ولا الإباحة ولا غير ذلك. الوجه الخامس والأخير أن نقول بالتخيير العقلي بين الوجوب والحرمة، هذا عقل، ونقول بالإباحة والحلية شرعا. وهذا ما يختاره المصنف قدس سره. فرأيه مركب من دعويين: الدعوة الأولى التخيير العقلي، والدعوة الثانية الإباحة الشرعية. أما الدليل على الأول وهو التخيير العقلي فقد ذكرناه قبل قليل، قلنا الموافقة القطعية مستحيلة والمخالفة القطعية مستحيلة، فلا يبقى إلا موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، ولذلك لا يمكن أن نرجح أحد الطرفين على الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، فنحكم بالتخيير عقلا بينهما. أما الدعوة الثانية وهي الإباحة الشرعية فذلك لأن قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذا علمت أنه حرام فهو حرام، إذن إذا ما علمت أنه حرام فهو حلال. وفي موردنا علمنا بأنه حرام أو لم نعلم؟ لم نعلم، لذلك هو حلال يشمله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وبما أننا لا نعلم أنه حرام بخصوصه إذن نحكم بأنه حلال. إذن نقول بالتخيير العقلي والحلية الشرعية، ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا شرعا. يعني شو نريد نقول؟ نقول المقتضي موجود، مقتضي موجود وهو التخيير العقلي لأنه ترجيح بلا مرجح إذا رجح أحد الطرفين، وثانيا الرواية كل شيء لك حلال فهذا مقتضي. زين هل يوجد مانع؟ يقول لا، أصلا لا يوجد مانع أن نقول بالتخيير العقلي والحلية الشرعية، لا مانع شرعي ولا مانع عقلي، فنحكم بالوجه الخامس. قال: فصل في أطالة التخيير، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصليات. طبعا كلامنا في أطالة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات التي يستحيل فيها الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، لكن أما التعبديات فسيأتي الكلام عنه. إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، هسه ليش دار الأمر بين الوجوب والحرمة؟ لعدم نهوض حجة على أحدهما، يعني الوجوب والحرمة تفصيلا، ما عندنا دليل على الوجوب تفصيلا ولا دليل على الحرمة تفصيلا، لكن بعد نهوض الحجة على أحدهما إجمالا، يعني قامت الحجة على جنس الإلزام، قطعنا بوجود إلزام لكن ما ندري وجوب لو حرمة ما ندري، ففيه خمسة وجوه. الوجه الأول: الحكم بالبراءة عقلا ونقلا. لماذا؟ لعموم الناقل رفع ما لا يعلمون شمولا لهذا المورد، لأن الوجوب مما لا يعلم والحرمة مما لا يعلم فهو مشمول، وهكذا وحكم العاقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو خصوص الحرمة. لماذا؟ للجهل به. بمن؟ بخصوص الوجوب وخصوصه، فخصوص الوجوب لا بيان عليه فالعقاب عليه قبيح، وخصوص الحرمة لا بيان عليها فالعقاب عليه قبيح. ولذلك تجري قبح العقاب بلا بيان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ووجوب الآخذ بأحدهما وجوب عطف على الحكم، ففيه وجوه: الحكم بالبراء عقلا ونقلا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ووجوب الآخذ بأحدهما تعيينا، يعني ناخذ بها جانب، ناخذ بجانب الحرمة تعيينا، لأن دفع المفسد أولى من جلب المنفعة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: أو تخييرا، يعني نحكم بالتخيير بينهما، الأخذ بأحدهما تخييرا، لكن يا تخيير قيده، تخييرا شرعيا ظاهريا. الرابع: والتخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به شرعا، يعني نحكم بالتخيير العقلي، أما شرعا، ضيف كلمة شرعا، مع التوقف عن الحكم بالتخيير شرعا. رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني لا تخيير ظاهري ولا تخيير واقعي، أبدا لا يوجد تخيير شرعي، وإنما فقط وفقط تخيير عقلي. الوجه الخامس: أو مع، يعني شنو أو مع؟ يعني الرابع اللي هو التخيير العقلي، ضيف العبارة أحسن، قول: أو الحكم بالتخيير العقلي مع الحكم عليه بالإباحة شرعا. عليه يعني هذا الفرد المردد بين الوجوب والحرمة، نحكم عليه بالإباحة شرعا. هذا وجه الخامس. المصنف يقول: أوجهها الأخير، اللي هو الخامس، اللي ينحل إلى دعويين: التخيير العقلي والإباحة الشرعية. ما هو الدليل على الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى التخيير العقلي: لعدم الترجيح بين الفعل والترك، ماكو مرجح، فترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح، فنحكم بالتخيير العقلي. زين، الدعوة الثانية شنو دليلها؟ وهي الإباحة الشرعية. يقول: وشمولي مثل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. شموله لمن؟ له. لمن له؟ لهذا المورد المشكوك، لأن هذا المورد المشكوك علمنا بأنه حرام أو لم نعلم؟ لم نعلم، لاحتمال أنه واجب، فيصدق عليه أنه لم نعلم أنه حرام، وإذا لم نعلم أنه حرام فيشمله كل شيء لك حلال. إذن أكو دليل على كلا الدعويين لو ما أكو دليل؟ أكو دليل. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، ولا مانع عن الشمول لهذا المورد لا عقلا ولا نقلا. وإذا شككنا في وجود المانع فالأصل عدمه، وسيأتي الكلام في بعض الموانع التي يمكن أن يدعى أنها موانع، لكن الآن نقول لا يوجد مانع والمقتضي موجود، فإذن الصحيح هو أن نحكم بالتخيير العقلي والإباحة الشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.